أيها الإخوة،
مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها.
قال المصنف رحمه الله: وقد مر أن الكتاب يحتاج ترتيبا، وقد كتبه الإمام رحمه الله على الترتيب الذي ارتضاه، ولكنه كما ترى بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق بالقدر وما يتعلق بعلم الله تبارك وتعالى، قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فهذا من هذا بعيد من بعيد، ولكن هو ارتضى هذا التقسيم رحمه الله تعالى وهذا الترتيب، أسأل الله أن يجعل الجنة مثواه. قال: ولا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. هذه مسألة فقهية فيها بيان شروط صحة النكاح عند الجمهور، ومنها أن يكون النكاح بولي، وأن المرأة لا تعقد لنفسها، ومن شروطه الإشهاد على العقد وشاهدي عدل، فلا يعقد عقدا سريا ليس عليه شهود. فمن مذهب المسلمين إعلان النكاح. ومسألة الولي محل خلاف الجمهور على أنه لا بد من ولي، وهو الصواب الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية التي تزوج نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. قال: وأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. هذا مذهب الجمهور وهو الذي عليه العمل وهو الصواب، وأما ما خالفه فليس بالصواب لأنه مخالف للدليل، حتى لو قاله بعض أهل الفقه عن اجتهاد. العبرة بالدليل، ليس معه دليل فهو مأجور أجرا واحدا على اجتهاده، أما أن يعمل بخطئه الذي أخطأه في اجتهاده فهذا من عمل به فهو مأزور لا مأجور، وأما من أخطأ وهو مجتهد فهو مأجور أجرا واحدا. يعني المجتهد الذي يملك أدوات الاجتهاد إذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، الذي يتبعه على خطئه بعد ما تبين مأزور لا مأجور، لأنه يتبعها هنا خطأ بان له، فكيف يؤجر على متابعة ما يضاد الدليل؟ نص المصنف رحمه الله على هذه المسألة مع أنها فقهية يبين أن هذا هو المذهب الصحيح، المذهب الذي عليه جمهور أهل العلم، الذي دلت عليه سنة النبي لكي تنضبط أنكحة المسلمين، ولكي لا تدخلها السرية والاحتيالات حتى تكون واضحة في علانية وكشف، لأن الأنكحة من أهم الأمور، لأنها ينبني عليها أسر، وينبني عليها ذراري، وينبني عليها نسب، وينبني عليها أشد من ذلك وهو استباحة الفروج. فلا بد من الضوابط الشرعية لعقد النكاح كما وردت في الأحاديث والآيات. وصداق قل أو كثر، أما الصداق فليس شرطا لكنه واجب، ولهذا لو عقد بدون صداق صح العقد مع الإثم، ولكن يفرض لها صداق مثيلاتها بما يقال له مهر المثل، فهذا حق له. ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له، فلا بد من الولي، والولي عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب منهم، فمنهم أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأبي، ثم عمها الشقيق، ثم عمها لأب، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. هذا هو ولي المرء، وأكثر الناس لا يعلمه ولا يعلم ترتيبه، فيقع كثير من الخلل في أنكحة المسلمين. قد تطلق المرأة، وإذا طلقت المرأة فكما هو معلوم يقع الشقاق بينها وبين مطلقها، وتربي الأولاد على ذلك في كثير من الحالات. فإذا تزوجت البنت لا يلتفت إلى الولي للشقاق الواقع، فلا يعتبر، ويتكلم لابن أحيانا، وهذا قريب مما يأتي بعد من الصور، يأتي لابن أحيانا قبل الأب مع وجوده وعدم الموانع من ولايته، يعني تكون أهليته قائمة ومع ذلك يستبعد. وأحيانا يدخل من ليس من العصبة، فيدخل خال البنت لأنه كان يراعي أولاد أخته مثلا فيكون قريبا، فيدخل الخال وليس بولي ليكون وليا فتنكح بغير ولي مع وجود الولي. خلل كبير يقع في دنيا المسلمين للجهل، كما تجد ذلك قائما في كثير من الحالات لعدم علمهم بالمحارم، فينكح الرجل من هي محرمة عليه تحريما مؤبدا على أنها حلال له. وتذكرون مسألة لبن الفحل، فكثير من الناس يقع في هذا الأمر الكبير، يتزوج الرجل امرأة ويتزوج أخرى، فأما واحدة فقد أنجبت بنتا وأما الأخرى فأنجبت بنتا أو ولدا ذكرا، فرضع أجنبي من المرأة التي ولدت ولدا ذكرا لا يعرف أن البنت محرمة عليه لأنها أخته في الرضاع من الأب، أخته في الرضاع، أخته من الأب في الرضاع، لأن الرجل هو صاحب اللبن فيقال له هذا لبن الفحل. فلما كان سببا في لبن الأخرى التي لم يرضع منها الولد الذي يريد أن يتزوج بنتها، يقول لم أتوارد أنا والبنت على ثدي واحد فكيف تحرم علي، هي أخته من الأب في الرضاع. هل هناك ما يسمى بالأخ من الرضاع في الأب، أخت من الأب في الرضاع، أي شيء هذا؟ نعم، كما ترى في هذه الصور إلى صور كثيرة يقع المسلمون في اختلاط الأنساب وفي الوقوع على المحرمات بسبب الجهل بها. والذين يتكلمون في دين الله لا يتكلمون في أمثال هذه الأمور، غير مهمة، غير مهمة، هناك ما هو أهم منه، أي شيء هو أهم من هذه الأمور. فهذه هي صورة الترتيب في الولي. الولي عصبة الزوجة الأقرب فالأقرب، أبوها ثم جدها وإن علا، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، ثم أخوها الشقيق، ثم أخوها للأبي، ثم عمها الشقيق، ثم عمها للأبي، ثم ابن عمها الشقيق، ثم ابن عمها لأب. على هذا الترتيب، فلا يذهب إلى من هو أسفل حتى يفقد من هو أعلى. قد تقول مثلا إذا لم يكن لها عصبة، تقدر أن المرأة ليس لها ولي من عصبته، هذه وليها السلطان أو من ينوب عنه السلطان وهو القاضي في المحكمة، فلا بد أن يكون للنكاح ضوابط ولا يكون فوضى بحسب أهواء الناس وشهواته. قد تقول في هذا الترتيب الذي قاله الفقهاء ثم ابنها يكون وليا له، إذا لم يوجد الأب والجد أو وجد مع المانع لفقدان الأهلية بكفر أو جنون أو ما أشبه، ثم ابنها وابن ابنها وإن نزل، وإن نزل وتتزوج، كيف تتزوج؟ نعم تتزوج، لكل ساقطة في الحي لاقطة ولكل فولة كيالها، فلما لا تتزوج؟ الله المستعان. قال المصنف رحمه الله وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، إن كانت تلك الطلقات متفرقة فتحرم عليه بالإجماع، إذا قال لها أنت طالق ثم بعدها كذا ثم كذا على شروط لابد أن تتوفر حتى يقع الطلاق. فإذا بلغت الطلقات ثلاثا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. قال تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. طلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن قال جل وعلا فإن طلقها يعني الثالثة البتة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلق الزوج الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. هذا إذا كانت الطلقات متفرقة بشروطها. فإذا وقع الطلاق على هذا النحو فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غير، ولا بد أن يدخل عليه وأن تذوق عسيلته وأن يذوق عسيلته، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان رفاعة قد طلقها ثلاثة البتة، فتزوجها عبد الرحمن فجاءت تشكو إلى النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تطلق من عبد الرحمن وكان حاضرا، قالت والله يا رسول الله ما معه إلا كهدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن تراجعي رفاعة؟ وأما عبد الرحمن فقال كذبت والله يا رسول الله وإني لأنفضها نفض الأديم. لا يستحى من ذكر هذا، لقد قيل بمحضر رسول الله وبين يديه، هم يعبرون عما يكون من تلك الإشكالات من غير فحش، يتتهم تقول ما معه إلا كمثل هدبة الثوب. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم قال تريدين أن تراجعي رفاعة؟ فدافع عبد الرحمن عن نفسه رضي الله عنهم أجمعين، اجتمعوا طهور. أما الذين يتجملون يكون الفحش قائما في أنفسهم على حد قول الشاعر القديم، ولي نظر لو كانت تحمل من مثله أنثى إذا لقد حملت من، ويدعي الطهر وكأنه من المتبتلين. فالله المستعان. الشيخ رحمه الله تعالى ما غرضه من إدخال هذه المسائل في العقيدة؟ لعله والله أعلم أراد أن يبين أمر النكاح وأنه أمر مهم تجب العناية به على حسب الضوابط الشرعية، فلا يتساهل فيه ولا في إجراءاته. ولعله يرى رحمة الله عليه أنه إذا انضبطت الأنكحة في مجتمع المسلمين ومح الفحش ولا يمحي، لأنه لا بد من وقوع ذلك في دنيا الناس، بل إن النبي أقام الحد صلى الله عليه وسلم على من تورط فيه من رجل وامرأة. ولكن إن كان ذلك بمستوى أدنى فإن الناس يكونون حينئذ من أولاد الخير ومن أولاد الحلال كما يقولون، وعليه فإنهم يكونون مقبلين على العقيدة إقبالا صحيحا، فيكون المجتمع مجتمعا طهورا ليس فيه ما يقع في المجتمعات التي فيها الفحش يستشري. والله المستعان. فيقول ولا نكاح إلا بولي وشاهد عدل وصداق قل أو كثر، ومن لم يكن له ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير. فبين هذه المسألة الفقهية في هذا الكتاب مع أنه كتاب عقيدة، ولكن هذا ما فعله بعض السلف كالطحاوي وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من الناس يعرضون عن النصوص ويكثرون الجدال ويحكمون العقل في المسح على الخفين وفي حد الرجم وفي نصوص الصفات وفي النكاح بولي، فقد خالفت فيه الحنفية كما هو معلوم، والراجح الصحيح ما ذهب إليه الجمهور وأنه لا نكاح إلا بولي، واستدلوا بحديث أبي موسى أن رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، وكما في قوله في حديث عائشة رضي الله عنها أيما امرأة نكحت نفسها يعني زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، ثم السلطان ولي من لا ولي له وشاهدي عدل يشهدان على العقد، لحديث عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وصداق قل أو كثر، فلم تجعل له الشريعة حدا لأكثره ولا لأقل. الناس يختلفون في الغنى والفقر ويتفاوتون في السعة والضيق، ولكل وجهة ولكل جهة عاداتها وتقاليدها في هذا الأمر ما لم تتعارض مع دين الله من غير ما إسفاف ومن غير ما جفاء، فترك التحديد ليعطى على قدر الطاقة وعلى حسب الحال وكما يتناسب مع عادات كل عشيرة بما يناسبها. ولذلك اعتبر الفقهاء ما يسمى بمهر المثل، فاعتبروه وجعلوه معتبرا يرجع إليه عند عدم التحديد، فيقولون مهر المتر. وكل النصوص التي جاءت تشير إلى أن المهر لا يشترط غير أنه واجب، ولا بد أن يكون شيئا له قيمة بقطع النظر عن القلة والكثرة. فتذكر أن المرأة التي جاءت كما في حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأما النبي صلى الله عليه وسلم فصعد فيها النظر وصوبه وسكت فجلست. فلما طال المجلس قال رجل: يا رسول الله، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتمس شيئا، يروح ويجيء ولا يجد ما طلب النبي صلى الله عليه وسلم، التمس ولو خاتما من حديد. فراح وجاء وقال: والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد، ولكن يا رسول الله. قال: ماذا؟ قال: هذا إزاري أقسمه بيني وبينها نصفين. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم: وما تصنع بإزارك؟ إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء، ما تصنع بإزارك؟ ثم سأله عما معه من القرآن، فلا بد أن يكون شيئا معتبرا، أما أن يكون إزارا كما قال هذا الصحابي رضي الله عنه فإنه لا يعتبر. ودليل ذلك من الكتاب والسنة قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال قتادة: نحلة فريضة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال: لا يحل أن يدخل على امرأة حتى يقدم عليها بأقل أو أكثر، كما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بإسناد صحيح. ومن لم يكن لها ولي فالسلطان ولي من لا ولي له. فدل على ذلك كما مر حديث عائشة المتقدم: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. إن كان طلقها ثلاثا لا تحل حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا من غير أن يقصد الناكح الثاني تحليلها للأول، والمحلل التيس المستعار، بشرط أن يذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة وقد أرادت أن تعود إليه. والحديث أخرجه البخاري في صحيح. قال المصنف رحمه الله: ولا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا بإحدى ثلاث: زان بعد إحصان، أو مرتد بعد إيمان، أو قتل نفسا مؤمنة بغير حق فيقتل به، وما سوى ذلك فدم المسلم على المسلم حرام أبدا حتى تقوم الساعة. فذكر المصنف رحمه الله من قبل الرد على الخوارج في استباحتهم لدماء المسلمين وقتالهم وقتلهم بغير وجه حق، فهو يأتي بهذا هنا لتعلقه بالعقيدة من وجه، وأنهم يستحلون دماء المسلمين لتكفيرهم إياه، فإذا كفروهم فقد استحلوا دماءهم. هي مسألة عقدية، لأن الخروج والإرجاء والقول بالجبر أو بالقدر كما تقول القدرية والاعتزال ومذهب الأشعرية والكرامية وأمثال هؤلاء من أهل البدع، كل هؤلاء خالفوا في الاعتقاد الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فضبطه مما يمس العقيدة بل هو من سوائها. فذكرها هنا أنه لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الزنا بعد الإحصان والردة، وقتل النفس عمدا بغير حق. ودليل ذلك من الكتاب: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقوله سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا متفق عليه في أحاديث كثيرة تحذر من الاعتداء على دماء المسلمين، تبين أنه من أكبر ما يكون. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما فقد اقتحم الورطات. فلا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان يطوف صلى الله عليه وسلم بالكعبة فيقول: ما أطيبك وما أطيب ريحك وما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولحرمة المسلم أعظم عند الله من حرمتك، من حرمة الكعبة. لذلك يقول العلماء من أهل السنة من المحققين: لأن يأخذ الرجل معوله فيصعد الكعبة فينقضها حجرا حجرا، هذا أهون عند الله من أن ينقض بنيان المسلم، يعني من أن يقتل المسلم، من أن ينقض بنيان المسلم. نقض الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من نقض بنيان المسلم بغير حق. فالقتل كبير، وإراقة الدماء عظيمة، واستطالة الناس في دماء إخوانهم من المسلمين، في دماء المسلمين الذين يكفرونهم بغير موجب ولا حق، أمر عظيم من أكبر الكبائر عند الله تبارك وتعالى. وأنتم تذكرون حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن القاتل يأتي يوم القيامة ملببا، يأخذ القتيل بثلابيبه وقد أخذ رأسه بيده حتى يكون بين يدي ربه تبارك وتعالى، فيسأل ربه يقول: يا رب سل هذا لماذا قتلني؟ صورة عجيبة جدا أن يأتي الرجل برأسه ويمشي في القيامة حاملا رأسه ملببا قاتله بيده حتى يكون بين يدي ربه يقول: يا رب سل هذا لماذا قتلني؟ ومن علامات الساعة الهرج، قال: الهرج القتل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في علامات الساعة الصغرى أنه يكثر القتل في الناس حتى لا يدري القاتل لما قتل، وحتى لا يدري المقتول فيما قتل. قتل، استباحة للدماء، تهون الدماء على الناس. والخوارج أكثر الناس ولوغا في دماء المسلمين، فلا يحل قتل المسلم إلا إذا كان زانيا محصنا أو قتل نفسا بغير حق فثبت القصاص فوجب القتل، أو كان تاركا لدينه مفارقا للجماعة مرتدا، نسأل الله العافية. وهذا عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت، فيجب إيقاع حد الردة عليه إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: يتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببدعة أو بغي وغيرهما، وكذلك الخوارج، غير أنهم لا يقتلون على أنهم مرتدين، بل لهم عقد الإسلام وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى، فتجرى عليهم أحكام الإسلام ظاهرة، كما مر في كلام الشيخ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بقتال السلطان للخوارج. لا يجوز قتل المسلم ولا استباحة دمه، لأن الله عصمه بالإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. هذا متفق عليه. من أظهر الإسلام ونطق الشهادتين ولم يظهر منه ناقض من نواقض الإسلام فدمه حرام، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا سفك دمه. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أعظم محفل كان، قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع، في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. قاله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. فهل هنالك ما هو أشد من هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كما في خطبته في حجة الوداع، وقد تكررت مرة ومرة، إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطب في عرفات في يوم عرفة، وخطب يوم النحر بمنى صلى الله عليه وسلم، وخطب مرة ثالثة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد سألهم: أي بلد هذا؟ أي شهر هذا؟ أي يوم هذا؟ يستنطقه: هذا بلد الله الحرام، لا يجوز فيه الاعتداء ولا يحل، هذا هو البلد الحرام، وهذا هو الشهر الحرام، وهذا هو يوم عظيم عند الله تبارك وتعالى. أي يوم هذا؟ يوم النحر، يوم عظيم عند الله، يحرم أن يعتدي فيه المسلم على أخيه إذ هو في البلد الحرام وفي الشهر الحرام. يستنطقه فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، أعراض المسلمين محرمة أشد تحريم يكون، لا يجوز أن يعتدى عليها بفعال ولا بمقال، وما وقع من شيء يعد اعتداء على المسلم من بيان بدعة مبتدع أو من التنفير منه أو التحذير منه ومن بدعته فهذا شيء آخر، جهاد في سبيل الله بقدر. وأيضا لو كان صوابا، يعني لو كان الذي يبين بدعة المبتدع على صواب فيما يقول هو مبتدع وهذه بدعته وهذا هو التحذير والتنفير منه، ولكن هو يحذر منه لشهوة باطنة في نفسه حرام، لا يجوز، وإنما ينبغي أن يكون التحذير لله وأن يكون على الصواب بالعدل وبالحق. فأعراض المسلمين محرمة، ودماؤهم محرمة، وأموالهم محرمة كحرمة يوم النحر ويوم عرفة في شهر ذي الحجة في البلد الحرام كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأمور التي يحل بها دم المسلم فهي الثيب الزاني المحصن الذي سبق أن وطأ زوجته في نكاح صحيح وهما عاقلان بالغان حران، فإذا زنى ولو كان قد طلق المرأة وتطاول العهد بها أو كان قد ماتت امرأته ولم ينكح بعدها امرأة فقد صار محصنا. المهم أن وطأ امرأته في نكاح صحيح هما عاقلان بالغان حران فيه، فإذا زنى بعد متزوجا أو غير متزوج رجم حتى الموت. فهذا هو الثيب الزاني، المسلم الذي تعدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا، وطالب أولياء المقتول بالقصاص يقتل. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، فإذا طالب أولياء المقتول بدم المقتول قص القاتل، كتب عليكم، فرض عليكم. قال تعالى أيضا فيما ذكر من أمر التوراة: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فبين أن المسلم إذا تعدى على المسلم فقتله ظلما وعدوانا وطالب أولياء المقتول بالقصاص يقتل. الثالث المرتد، فيقتل لردته، وهذا حد الردة، ما عدا الثلاثة فدم المسلم محرم تحريما عظيما. كذلك البغي، إن بغى على المسلمين ولو كان مسلما فإن البغاة يقاتلون أنهم يريدون أن يفرقوا كلمة المسلمين ويخرجوا على إمامهم فيجب قتالهم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، وتستحل دماؤهم من أجل كفهم عن البغي ولصيانة جماعات المسلمين وكلمتهم ولحفظ الأمن. كذلك تستباح دماء قطاع الطريق. قال تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، فجزاؤهم على حسب جرائمهم، فهؤلاء أحل الله قتلهم لدفع شرهم وعدوانهم، ودماء المسلمين معصومة إلا بهذه الأسباب الموجبة لقتل المسلم. ومعلوم أنه لا تطلق أيدي المسلمين في دماء المسلمين، وإنما يكون ذلك إلى ولي الأمر يحكم به أولو العلم، فإذا حكم به أولو العلم قامت السلطة التنفيذية كما هو في لسان أهل العصر بتنفيذ ذلك، يعني يقوم ولي الأمر بتنفيذ ذلك أو يقوم نائبه بتنفيذه. أما أن تطلق أيدي المسلمين في دماء المسلمين فهذا ممنوع، فلا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحد الردة أنكره كثير من الناس حتى من المسلمين، فبعض المسلمين ينكرون حد الردة ويقولون هنالك حرية أديان، فللإنسان أن يبدل دينه وله أن يترك الإسلام لغيره، هذه حرية، كل إنسان حر في دينه، ما لكم أنتم ولا. يقولون هذا الكلام الفارغ ويقولون الناس أحرار في دياناتهم والدين أمر بينهم وبين ربهم، فلماذا تحجرون عليه؟ هذا خطأ، لأن المسلم الذي هو في عقد الإسلام إنما دخل الإسلام كما هو معلوم بمحض اختياره. الإنسان المسلم إنما هو في دين الله تبارك وتعالى، فإذا تلاعب بالدين وإذا خرج من الدين فإنه لابد أن يعاقب، لأنه لا يترك دين الله تبارك وتعالى إلا للباطل والكفر والشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث الذي بين الثلاثة والتارك لدينه المفارق للجماعة، وقال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في الصحيح: من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. عن عكرمة كما روى البخاري رحمه الله في صحيحه قال: أتي علي بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرق لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولقوله: لا تعذبوا بعذاب الله، أي بالنار، ولقتلتهم لقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوا. فموجبات القتل حددها الله تبارك وتعالى في كتابه والنبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فلا ينبغي أن يتلاعب بالدماء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذا أبدا، ثم يبعث الله الخلق على ما ماتوا عليه يوم القيامة فيحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا. يبين المصنف رحمه الله منهج السلف في أن كل شيء يفنى إلا من كتب الله له البقاء، كل من عليها فان، فكل شيء من المخلوقات يفنى ما عدا أشياء معينة كتب الله لها البقاء. ومن هذه الأشياء ما ذكر المصنف رحمه الله: ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة، فمن مات ملبيا يبعث ملبيا، ومن مات مصليا يبعث مصليا، ومن مات على الإسلام بعث على الإسلام، ومن مات على الكفر بعث على الكفر، ومن مات على السنة بعث على السنة، ومن مات على البدعة بعث على البدعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بالخصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم، بني آدم والسباع والهوام، حتى للذرة من الذرة، حتى يأخذ الله عز وجل لبعضهم من بعض، لأهل الجنة من أهل النار، وأهل النار من أهل الجنة، وأهل الجنة بعضهم من بعض، وأهل النار بعضهم من بعض، لأنه لا بد من إقامة العدل وإحقاق الحق في ذلك اليوم. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين ما يكون من الخصاص يوم القيامة حتى من البهائم والدواب، ودليل ذلك عند أحمد بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة، الذرة النملة الصغيرة، الجماء الشاة التي لا قرن لها، أو الدابة من ذوات القرون لا قرن لها، الجماء من القرناء تكون قد ضربتها في الحياة بقرونها والأخرى لا قرن لها، فينشئ الله لها قرونا لكي تقتص منها بقرونها كما ضربتها ونطحتها به. عدل كامل مطلق، لا ظلم اليوم بين جميع الخلائق. ثم تصير هذه الدواب بعد الحساب إلى تراب، كما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه ابن جرير بسند حسن: إن الله يحشر الخلق كلهم، كل دابة وطائر وإنسان، يقول للبهائم والطير كونوا ترابا، فعند ذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراب. قال المصنف رحمه الله: وإخلاص العمل لله والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. أراد المصنف رحمه الله أن يبين منهج السلف في هذه الأمور. أولا، إخلاص العمل لله، وهو تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك والرياء، صفي العمل. والعبرة ليست بكثرة الأعمال، إنما العبرة بتصفية الأعمال مما يشوبها ويحبطها. فالعبرة ليست بكثرة العمل، إنما بتخليص العمل مما يشوبه ويحبطه من الشرك ومن البدعة ومن النفاق والرياء ومن تلك الشوائب. ألا لله الدين الخالص، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك أحمد والبخاري: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. قال: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. وقد مر الكلام على القدر وأنه أحد أركان الإيمان الستة، وأنه من تمام التوحيد، وبه يتحقق التوكل على الله ويتحقق تفويض الأمر إلى الله مع القيام بالأسباب الصحيحة النافعة، فيطمئن به الإنسان في حياته وتقر عينه بما قدره الله جل وعلا عليه، فيعلم أنه ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه، فينتفي إعجابه بنفسه عند حصول المراد، لأنه يعلم أن حصوله بقدر الله، وأن عمله الذي حصل به مراده ليس إلا مجرد سبب يسره الله. ولأن بالإيمان بالقدر يزول القلق والضجر عند فوات المراد أو حصول المكروه، لأنه يعلم أن الأمر كله لله، فيرضى ويسلم أمره إلى الله. وإلى هذين الأمرين أشار الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. فأرضى الإنسان بما قدر الله، لا يفرح بما وصل إليه، ولا يحزن ولا يقلق بسبب ما سلب منه أو ما منعه وحرم منه. قال المصنف رحمه الله: والإيمان بما قال الله عز وجل والإيمان بأقدار الله كلها، خيرها وشرها وحلوها ومرها. قد علم الله ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون، لا يخرجون من علم الله، ولا يكون في الأراضين ولا في السماوات إلا ما علم الله عز وجل. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. فالأقدار كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها قد علمها الله تبارك وتعالى وقدرها، وما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد مر الكلام عن القدر وعن ضلال القدرية والجبرية فيه بما يغني عن إعادة ذلك بفضل الله رب العالمين. فذكر المصنف رحمه الله تعالى ذلك، والعلماء رحمة الله عليهم بيّنوا مراتب القدر كما مر ذكرها، وجمعها بعضهم في بيت من الشعر: علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه هو إيجاد وتكوين، والتقديرات التي تجري على الناس من لدن ربنا جل وعلا تقديرات أخرى غير ما مر ذكره من أمور التقدير. هنالك تقدير عمري حين يبلغ الجنين في بطن أمه المدة التي بينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيرسل إليه الملك ينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا تقدير عمري يقع مرة واحدة في العمر في الرحم، وتقدير حولي الذي يكون في ليلة القدر من كل عام، فيكتب في تلك الليلة ليلة القدر ما يكون في السنة فيها يفرق كل أمر حكيم، وتقدير يومي كما ذكره بعض أهل العلم في قوله جل وعلا: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويوجد معدوما ويعدم موجودا، ويبسط الرزق ويقدره، وينشئ السحاب والمطر، ويرفع ويخفض، ويعطي ويمنع، يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد سبحانه وتعالى سبحانه. فالقدر عند أهل السنة مما ينبغي أن يؤمن به العبد حتى يصير مؤمنا، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. وأهل السنة يشهدون ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره، لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهما، ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه، ولو جهد الخلق أن ينفع المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا عليه. على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. فمذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر كله من الله، ولكن الشر ليس من القدر وإنما هو في المقدور، ليس في القدر وإنما هو في المقدور، وكل شيء يجري بقضائه وقدره، ولا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد. الله خالق كل شيء، ولكن هل يجوز لك أن تفرد فتقول: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان؟ وهو خالقه، هل يجوز أن تقول هذا؟ لا يجوز، وما كذبت، فهو خالقها وخالق كل شيء، ولكن هذه إساءة أدب، ومن فعل ذلك عزر. ولا يجوز أن يدعى الله تبارك وتعالى بأمثال هذا، وإن كان لا مخلوق إلا والرب الجليل خالقه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تباركت وتعالي والخير في يديك والشر ليس إليك، كما في دعاء الاستفتاح: والشر ليس إليك. والحديث عند أبي داود في سننه بسند صحيح. الشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناداة: يا خالق الشر، أو يا مقدر الشر، وإن كان هو الخالق والمقدر لكل شيء، ولكن لا يقال هذا للعلي الجليل سبحانه وتعالى. لذلك أضاف الخضر إرادة العيب إلى نفسه، فقال فيما أخبر الله عنه في قوله: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها، أردت أنا أن أعيبها، مع أنه لم يفعل شيئا إلا بوحده بأمر الله تبارك وتعالى كما بيّن لموسى في التفسير. ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وأما في إرادة العيب فنسب ذلك إلى نفسه. وهذه سنة الخليل إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين، وإنما قال وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه، وإن كان الجميع منه جل وعلا. فالإيمان بالقدر مما تتوجب علمه علما صحيحا، لأنه من تمام توحيد الله تبارك وتعالى، يوجب صدق الاعتماد على الله كما مر، ويوجب للقلب الطمأنينة بما أصاب الإنسان، لأنك إذا علمت أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأنه إذا أصابك شيء فإذا لم تصبر، إذا أصاب الأبعد شيء، إذا لم يصبر صبر الكرام فسيسلو سلو البهائم، إذا أصاب الأبعد شيء فإذا لم يصبر صبر الكرام فسيسلو سلو البهائم. وإنما قلت الأبعد بعد توجيه الخطاب للأدب في الخطاب، لأنه لا ينبغي أن يجبه المخاطب بأمثال ذلك، وتجد ذلك مفصلا في آداب طالب العلم. قالوا لا ينبغي أبدا أن يأتي الطالب للشيخ ويقول لقد سمعت اليوم رجلا قبيحا يشتم رجلا، فقل يا ابن كذا، ويواجه شيخا يقول قال له يا ابن كذا ويا ابن كذا ويا ابن كذا، وإنما يقول قال له الأبعد ابن كذا، إن كان قائلا، لأنه ربما كان يستفتي الشيخ، وإلا فما الحكمة في أن ينقل له شتم الناس. فإذا من لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهاء، يمنع الإيمان بالقدر إعجاب المرء بعمله. إذا عمل عملا يشكر عليه، لأن الله هو الذي من عليه وأقدره عليه. وكذلك يمنع حزنه على ما أصابه، لأنه من ربه فهو صادر عن حكمة ورحمة. والإنسان يفعل ما يفعل آخذا بالأسباب، يؤمن بحكمة الله عز وجل، وأنه لا يأتي شيء إلا بأسبابه على حسب حكمة الله تبارك وتعالى. لأن الإنسان لا يمكن أن يجلس في خلوة أو في المسجد في العشر الأواخر وهو غير متزوج، ويسأل الله تبارك وتعالى ذرية صالحة، هو لا يتزوج ولن يتزوج، ولكن يسأل الله ذرية صالحة، يقول الله على كل شيء قدير سيؤتيني ذرية صالحة من غير زواج. أو يجلس الطالب في مصلاه في يوم الامتحان وزملاؤه في امتحاناتهم، هو جالس في المصلى يدعو الله بالنجاح، يسأل الله النجاح، والله على كل شيء قدير وأنا في عبادة ودعاء، فيأخذ بالأسباب متوكلا على رب الأسباب. قال المصنف رحمه الله: والتكبير على الجنائز أربع، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله. التكبير على الجنائز أربع، هذا هو المشهور عند أهل السنة، إلا أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر خمسا على بعض الجنائز، وسبعا وتسعا، كما بين ذلك العلامة المحدث الجليل الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أحكام الجنائز، فارجع إليه إن شئت، والله يتولاك والله يرعاك ويسدد على منهاج النبوة خطاك، وهو المستعان عليه التكلان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.